أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفي من خلقه وحبيه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحبتي في الله تعالى، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 62 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، مع صدر سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة، وهم فيها خالدون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. درسنا 63 يا شيخ علي. نحن مع هذه الآية الكريمة التي تحدثنا عن نعيم أهل الجنة، وقد تناولنا منها وقفة أو تناولنا معها وقفة، ولازلنا نتابع معها حتى يتضح لنا المعنى بإذن الله تبارك وتعالى جيدا وجليا. نعم، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة، وهم فيها خالدون. ألوان من النعيم يستوقف النظر منها، إلى جانب الأزواج المطهرة، تلك الثمار المتشابهة التي يخيل إليهم أنهم رزقوها من قبل، إما ثمار الدنيا التي تشبهها بالاسم أو الشكل، وإما ثمار الجنة التي رزقوها من قبل، فربما كان في هذا التشابه الظاهري والتنوع الداخلي مزية المفاجأة في كل مرة، وهي ترسم جوا من الدعابة الحلوة والرضا السابغ والتفكه الجميل بتقديم المفاجأة بعد المفاجأة. وفي كل مرة ينكشف التشابه الظاهري عن شيء جديد، وهذا التشابه في الشكل والتنوع في المزية، وهذا التشابه في الشكل والتنوع في المزية سمة واضحة في صنعة البارئ سبحانه وتعالى. وهذا ليس خاصا بنعيم الجنة، وإنما هو سمة في كل الأنواع والأجناس والأشكال والسمات والمزايا والصفات. فمن ذا الذي لا يعبد الله وحده؟ وهذه آثار صنعته وآيات قدرته. ومن ذا الذي يجعل لله أندادا؟ ويد الإعجاز واضحة الآثار فيما تراه الأبصار وفيما لا تدركه الأبصار. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية لما بين تبارك وتعالى في الآية السابقة ما أعده للكافرين الذين قامت عليهم الحجة فجحدوا بها، أراد أن يبين في هذه الآية نصيب مقابل هؤلاء، وهم الذين ظهر لهم الدليل فآمنوا ولاح لهم نور الهداية فاهتدوا. فالكلام متصل بعضه ببعض، ولذلك عطف الجملة على ما قبلها وبشر الذين آمنوا، إنها متممة لفائدتها، إذ لا بد بعد بيان جزاء الكافرين من بيان جزاء المؤمنين. والإرشاد ترهيب وترغيب، والخطاب يصح أن يكون للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة أو أن يكون عاما لكل من يسمع الأمر من أهله. وقالوا إن الأخير هو المعروف في لسان العرب والمفهوم عندهم من أمثال هذا الخطاب، كقوله تعالى نبئ عبادي وكذا واضرب لهم مثلا، فهو في عمومه جار مجرى الأمثال، والمخاطب الأول به هو الرسول عليه الصلاة والسلام. على كل حال، وبشر الذين آمنوا، ولم يذكر بماذا آمنوا لأن متعلق الإيمان كان معروفا عند المخاطبين، وهو الله تبارك وتعالى وصفاته التي ورد بها النقل الصريح وأثبتها العقل الصحيح والوحي ومن جاء به والبعث والجزاء. فهذه هي الأصول التي كان يدعو إليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن صدقهم فيها كان مؤمنا، ويصدق بما يتبع ذلك من التفصيل. ولا بد في تحقيق الإيمان من اليقين، ولا يقين إلا ببرهان قطعي لا يقبل الشك والارتياب. ولا بد أن يكون البرهان على الألوهية والنبوة عقليا، وإن كان الإرشاد إليها سمعيا، ولكن لا ينحصر البرهان العقلي المؤدي إلى اليقين في تلك الأدلة التي وضعها المتكلمون وسبقهم إلى كثير منها الفلاسفة الأقدمون، وقلما تخلص مقدماتها من خلل أو تصح طرقها من علل، بل قد يبلغ أمي علم اليقين بنظرة صادقة في ذلك الكون الذي بين يديه أو في نفسه إذا تجلت بغرائبها عليه. وقد رأينا من أولئك الأميين مللا يلحقه في يقينه آلاف من أولئك المتفننين، رأينا من أولئك الأميين من لا يلحقه في يقينه آلاف من أولئك المتفننين الذين فنوا أوقاتهم في تنقيح المقدمات وبناء البراهين، وهم أسوأ حالا من أدنى المقلدين. وبشر الذين آمنوا المؤمنون الذين عرفوا ربهم تفصيلا، ثم وصف المؤمنين الذين يستحقون البشارة بقوله وعملوا الصالحات، وأطلق في هذا أيضا كما أطلق في كثير من الآيات، لأن العمل الصالح معروف عند الناس بالإجمال، وذلك كاف في الترغيب فيه وجعله تابعا للإيمان متصلا به ولازما من لوازمه، وبين الأعمال الصالحة بالتفصيل، وذلك في آيات كثيرة سنأتي إليها إن شاء الله تعالى، كآية البر الجامعة في سورة البقرة وأول سورة المؤمنين التي هي المؤمنون، وآخر سورة الفرقان وأول سورة المعارج، إلى غير ذلك من مواطن العمل الصالح، تأتي مجملة ومفصلة وجملة ومنفردة، كأن الله تعالى يقول إن العمل الصالح معروف عند الناس، لأنه أودع في نفوسهم ما يميزون به بين الخير والشر، ولكن بعضهم يضل بانحراف يطرأ على نفسه فيخرجها عن الاعتدال الفطري، ثم يضل بضلاله آخرون، فتكون التقاليد والعادات الناشئة عن هذا الضلال هي الميزان عند الضالين في معرفة الصلاح والفساد والخير والشر، لا أصل الهداية الفطرية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه الشيخان وغيرهما، يعني أن الإنسان لو ترك ونفسه لاهتدى إلى الحق ما دام بعيدا عن التقاليد والعادات. وقد بلغ فساد الطباع وانحراف الفطرة في بعض الأمم مبلغا كادوا يخرجون به عن طور البشر، كمتنطعي البراهمة إذا ذهبوا إلى أن كمال الأرواح وسعادتها إنما هو في تعذيب الأبدان وحرمانها من لذاتها. ولذلك جدوا في البعد عن اللذات الجسمانية بأنواعها، فمالوا عن سنن الاعتدال، ومنوا أبدانهم وعقولهم بالفساد والاعتلال. وكبعض كفرة العرب وطائفة من البراهمة إذ زعموا أنه لا خير إلا في اللذة البدنية ولا شر إلا في الألم الجسدي، فالسعادة والكمال عندهم في البعد عن الآلام البدنية والتمتع بالشهوات الحسية. فمثل هؤلاء المرضى، مرضى النفوس المحرومين من الكمال الروحي والعقلي، كمثل من غلبت عليه الصفراء فصار يذوق الحلو مرة، وإن من المرضى من يشتهي في طور النقاهة ما لا يشتهي في حال الصحة والاعتدال، وكذلك الحبال في مدة الوحم، يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم. فالخير والشر والصلاح والفساد والحق والباطل والفضيلة والرذيلة، كل ذلك معروف في الجملة عند الناس حتى عند الأشرار، ولذلك يدعون الخبير والصلاح وينكرون ما هم عليه. فإطلاق القول بذكر الأعمال الصالحات ليس مبهما عندهم ولا خطابا بغير مفهوم، وإنما يحتاج معتل الفطرة إلى التفصيل في ذلك. وذكر الأمارات والدلائل التي تميز بين الصالحين والفاسقين والمحقين والمبطلين. ولهذا نزل آيات البيان والتفصيل فيما جاء في القرآن الكريم لينقطع تلبيس الأغبياء واعتذار الجهلاء. وحق القول بأن الذي يستحق هذه البشارة هو من جمع بين الإيمان والعمل الصالح الذي ترشد إليه الفطرة السليمة ويهدي إلى تحديده الكتاب العزيز وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم المتبعة. بشرهم يا محمد أن لهم جنات. ورد لفظ الجنة والجنات كثيرا في مقابلة النار. والجنة في اللغة البستان، والجنات جمعها، وليس المراد بهما مفهومهما اللغوي فقط، وإنما هما دار الخلود في النشأة الآخرة. فالجنة دار الأبرار والمتقين، والنار دار الفجار والفاسقين. فنؤمن بهما بالغيب ولا نبحث في حقيقة أمرهما، ولا نزيد على النصوص القطعية فيهما شيئا، لأن عالم الغيب لا يجري فيه القياس. مما وصف الله تعالى به الجنات قوله تجري من تحتها الأنهار، والمناسبة ظاهرة، فإن البساتين حياتها في الأنهار. وهل سميت دار النعيم جنة وجنات على سبيل التشبيه، وذكرت الأنهار ترشيحا له؟ ما سميت بذلك إلا لأنها مشتملة على الجنات، وهي من باب تسمية الكل باسم البعض. الله أعلى والله أعلم بمراده. أقول لو لم يرد في هذا المقام إلا ذكر الجنة أو الجنات لوجب التفويض وامتنع الترجيح. أما وقد ذكر في آيات أخرى أنواعا من الشجر المثمر وذكر الثمرات، فقد تعين ترجيح ذلك. لذا قال ربنا كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، من كلمة من الأولى للابتداء والثانية للتبعيض. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، من الأولى الابتداء والثانية للتبعيض، أي كلما رزقوا من الجنات رزقا من بعض ثمارها، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي هذا الذي وعدنا به في الدنيا جزاء على الإيمان والعمل الصالح. فهو كقوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وذهب جلال الدين أي السيوطي وغيره إلى اختيار أن معناه تشبيه ثمرات الآخرة بثمرات الدنيا لأنها مثلها في اللون والشكل والرائحة، وإن كانت تفضلها في الطعم واللذة. فقوله تعالى أتوا به متشابها بيان لسبب القول على هذا التفسير، أي أتوا بما ذكر من الرزق في الدنيا والآخرة متشابها بعضه يشبه بعضا. ومحصله أنهم عندما يؤتون برزق الجنة يبادرون إلى الحكم بأنه غير ما وعدوا به، وأنه عين رزق الدنيا، لأن التشابه يكون سبب الاشتباه عليهم، ولكنهم يعرفون الفرق بعد ذلك بالطعم، لأن فرقا عظيما بين لذة رزق الدنيا ورزق الجنة. والتعبير بكلما ينافي هذا التفسير، لأن الاشتباه إنما يكون في المرة الأولى، ثم يعرفون التفاوت معرفة تذهب به وتمنع من الحكم بأن هذا عين ذاك. أما بالنسبة لأفراد النوع الواحد من الثمار فبالاختبار، وأما بالنسبة لما بعد النوع الأول من الأنواع فبالقياس عليه. قال الأستاذ محمد عبد: وما ذهب إليه الجلال يعني جلال السيوط مناف للبلاغة في المعنى أيضا، لأن تشابه رزقي الدنيا والآخرة في الألوان والروائح واختلافه في الطعم فقط ليس فيه كبير تشويق، لأن اللذة في التنقل، ثم إن أطوار الجنة مخالفة لأطوار الدنيا، والتشويق للناس إنما يكون بحسب ما عهدوا واعتادوا وألفوا. وإننا نعلم أن الأكل في الدنيا لأجل حفظ البنية من الانحلال، ولا انحلال في دار الخلد والبقاء، فلا بد أن يكون الأكل والشرب هناك على ما ورد لحكمة أخرى، أو هو لتحصيل لذة لا نعرفها لأنها من أحوال عالم الغيب، وإنما نؤمن بما ورد ونفوض أمر حقيقته وحكمته إلى الله تعالى. ومما ورد أنه لذة أعلى من لذات الدنيا. أقول: بل قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وفي الصحيحين عن الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو تفسير قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وذهب بعض المفسرين إلى ما قلناه أولا من أن ذلك الرزق هو عين ما وعدوا به جزاء على أعمالهم، فكلما رزقوا ثمرة منه يذكرون الوعد الإلهي شكرا لله على توفيقهم لذلك العمل الذي له أعد هذا الجزاء، كما تفيد آية: وقالوا الحمد لله. فهو من قبيل ارتباط الموعود به بالموعود عليه، كأن الأعمال عين الجزاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قوله بعد ذلك: وأتوا به متشابها، تأكيدا وتقريرا لما تضمنه قولهم، وهذا هو الراجح. وهنالك قول ثالث، هو أن رزق الجنة وثمرها يتشابه على أهلها في صورته ويختلف في طعمه ولذته، وهو المتبادر من اللفظ. ثم قال: ولهم فيها أزواج مطهرة، أي مبالغ في تطهيرهن وتزكيتهن، فليس فيهن ما يعاب من خبث جسدي، حتى ما هو في الدنيا طبيعي كالحيض والنفاس، ولا نفسي كالمكر والكيد وسائر مساوئ الأخلاق، لأنهن طهرن من كل نوع من أنواع التطهير. ونساء الجنات من المؤمنات الصالحات، وهن المعروفات في القرآن بالحور العين. وصحبة الأزواج في الآخرة كسائر شؤونها الغيبية. نؤمن بما أخبر به الله تعالى منها، لا نزيد فيه ولا ننقص منه ولا نبحث في كيفيته، وإنما نعرف بالإجمال أن أطوار الحياة الآخرة أعلى وأكمل من أطوار الحياة الدنيا. ونحن نعلم أن الحكمة في لذة الأزواج بالمصاحبة الزوجية المخصومة هي التناسل وإنماء النوع، ولم يرد أن في الآخرة تناسلا، فلا بد أن تكون لذة المصاحبة الزوجية هناك أعلى وحكمتها أسمى، وإننا نؤمن بها ولا نبحث في حقيقتها. وقد ثبت في الحديث أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، ويلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. وفي الصحيح أيضا أن لكل رجل في الجنة زوجين اثنين. قال العلماء إحداهن من نساء الدنيا والأخرى من نساء الجنة. وقد روي ما هو أكثر من ذلك ويحتاج إلى مراجعة السند. وهم فيها خالدون، الخلود في اللغة طول المكث، ومن كلامهم خلد في السجن كما في الأساس، وفي الشرع الدوام الأبدي، أي لا يخرجون منها ولا تفنى بهم فيزل بزوالها، وإنما هي حياة أبدية لا نهاية لها. وفقنا الله لما يجعلنا من خير أهلها من العلوم الصحيحة والأعمال الصالحة التي ترتقي بها الأرواح وتستعد لذلك الفلاح. كلام الأستاذ رشيد رضا وأستاذه محمد عبده رحمهما الله تعالى. شوية بيكون يعني، لكن محل الشاهد أننا نتعرف على كل الآراء التي تدور حول معنى الآية. يمكن أن نختار حتى لا يقع التكرار، فبالمراجعة أغلب التفاسير نجد تكرارا فيها كان يحتاج إلى جهد جهيد في أخذ الخلاصة وترك ما تكرر. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الجنة فقال: ألا هل مشمر للجنة؟ فإن للجنة، ألا هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تزهر، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد، في فاكهة دار سليمة، وفاكهة خضرة وخيرة ونعمة، في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، يعني نعم نحن مشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله. وفي الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وملاطها المسك، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وعن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الجنة كيف هي؟ قال: من يدخل الجنة يحيا لا يموت، وينعم لا يبأس، أو ينعم لا ييأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قيل: يا رسول الله كيف بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها مسك أذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. ولنا عود إن شاء الله مع الجنة في التفسير الموضوعي بعد التفسير التحليلي، الإجمالي والتفصيلي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، بسم الله، لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال، عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه إن شاء الله، وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه، وحاصل ذكر الشيء ومقابله. وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه. كما سنوضحه في حينه إن شاء الله تعالى. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار كما وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة. ومعنى تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها. وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري من غير أخدود، وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف ولا منافاة بينهما، وطينها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله من فضله وكرمه، إنه هو البر الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. وفي الحديث قال عبد الله أي ابن مسعود: أنهار الجنة تفجر من جبل المسك، من جبل مسك. وقوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قال: إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي في دار الدنيا. وقال عكرمة: معناه مثل الذي كان بالأمس. وكذا قال الربيع بن أنس، وقال مجاهد: يقولون ما أشبهه به. وقال آخرون: بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا، وأتوا به متشابها. جاء عن يحيى بن أبي كثير قال: يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها، ثم يؤتى بأخرى فيقول: هذا الذي أوتينا به من قبل، فتقول الملائكة: كل، فاللون واحد والطعم مختلف. وعن يحيى بن كثير قال: عشب الجنة الزعفران وكثبانها المسك، ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها، ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي أتيتمونا آنفا به، فيقول لهم الولدان: كلوا، فإن اللون واحد والطعم مختلف. وهو قوله تعالى: وأتوا به متشابها. وعن أبي العالية: يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم. وروي عن أبي ابن أبي حاتم ومجاهد والربيع ابن أنس والسدي نحو ذلك. وكذا عن أناس من الصحابة: أوتوا به متشابها، يعني في اللون والمرأة، وليس يشتبه في الطعم. قال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: وأتوا به متشابها، قال: يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا، التفاح بالتفاح والرمان بالرمان. قالوا في الجنة: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، وأتوا به متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعم. ولهم فيها أزواج مطهرة، قال ابن عباس مطهرة من القذر والأذى، قال مجاهد من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاقي والمني والولد، قال قتادة مطهرة من الأذى والمأثم، في رواية عنه لا حيض ولا كلف. والمطهرة التي لا تحيض ولهم فيها أزواج مطهرة أي من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق، فهذه أقوالهم رحمهم الله ورضي الله عنهم، هم فيها خالدون هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام. والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. آمين. تعالوا بنا إلى التفسير الموضوعي للجنة بعد أن استوعبنا تقريبا معنى الآية من خلال أهم أقوال المفسرين، والحمد لله رب العالمين. فنقول وبالله التوفيق، الجنة نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله. أما الجنة في لغة العرب فتعني البستان من النخل أو الشجر، وهي مأخوذة من جنة إذا ستر، وسميت بذلك لأن نخيلها الباسقات وأشجارها المورقة تلتف أغصانها بعضها ببعض فتكون كالظلة تستر ما تحتها. والمقصود بالجنة هنا شرعا الدار التي أعدها الله للمتقين، الدار التي أعدها الله للمتقين جزاء لهم على إيمانهم الصادق وعملهم الصالح. فإذا كان الله عز وجل يكافئ الفجار بالجحيم فإنه يكافئ الأبرار بالنعيم، فيكون الجحيم عقابا للفجار الكفار على ما اقترفوا من كبائر الإثم والفواحش، وهي دار العذاب بالنسبة لهم، ويكون النعيم أو تكون الجنة جزاء وعطاء وتفضلا من رب كريم بهذا النعيم الذي ليس له مثيل. ما خطر على قلب أحد، أو كما في الحديث أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة نسأل الله من فضله، لها أسماء، لها أسماء تسمى الاسم العلم الجنة، لقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وتسمى بالمأوى لقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن أسمائها عدن لقوله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار عدن. والفردوس لقوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والنعيم في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وتسمى بالمقام الأمين، لقوله تعالى إن المتقين في مقام أمين، وتسمى بدار المقامة لقوله تعالى الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، وهي دار السلام لقوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، وهي دار الخلد لقوله تعالى خالدين فيها أبدا، وتسمى بدار الحيوان لقوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، ومعناها أي دار الحياة الحقيقية الباقية، وهي مقعد صدق لقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، نسأل الله من فضله. وهنا الجار والدار، وهذه التي ذكرنا هذه الأسماء التي ذكرناها إما أنها أسماء أعلام للجنة أو أسماء درجات فيها، حيث الجنة ثماني درجات لها ثمانية أبواب، قال الله عز وجل جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، وقال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، وقد دلت السنة على أن الأبواب ثمانية في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، خرجه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في الجنة ثمانية أبواب، منها باب منها يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، متفق عليه. وفي حديث الشفاعة المطول فيقول الله عز وجل يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك الجنة من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في بقية الأبواب، والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة أو ما بين عضادتي الباب كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى، متفق عليه. وقيل إن أبواب الجنة لها أسماء، وقد علم هذا من قوله عليه الصلاة والسلام منها باب يسمى باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، قيل إن بقية الأبواب باب يسمى باب التوبة وباب الصلاة وباب الصوم وباب الزكاة وباب الصدقة وباب الجهاد وباب الحج والعمرة، وذاك باب الريان الذي ذكر في الحديث السابق. وقد جاء في الحديث المتفق عليه من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة كلها، وللجنة ثمانية أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الزكاة دعي من باب الزكاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر يا رسول الله ما على امرئ يدعى من أيها شاء من ضرورة، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله من فضله. وفي الحديث إن للجنة ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل من بعض، أي يرجى لأهل التوحيد منهم ما لا يرجى لغيرهم. وفي الجنة درجات وفي النار دركات، فدرجات الجنة تذهب علوا ودركات النار تذهب سفولا والعياذ بالله تعالى. كان هذا عن أبواب الجنة ودرجاتها.
تعالوا بنا ندخل الجنة إن شاء الله. دخول المؤمنين لأهل الجنة شيء عظيم. الله سبحانه وتعالى عبر عنه تعبيرا عجيبا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فقال إلى الرحمن الذي هو صاحب هذه الدار والذي هو سيضيف هؤلاء الأبرار: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال علي: والله ما على أرجلهم يحشرون، ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن بنوق لم تر الخلائق مثلها، عليها رحائل من ذهب ليركبوا عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. وهذا الحديث الموقوف على علي يأخذ حكم المرفوع لأنه في غيبيات. وأما حال أهل الجنة عند الدخول فكما حكاه ربنا عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. نسأل الله من واسع فضله. يقول عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أول زمرة من أمتي تدخل الجنة، 70,000 لا حساب عليهم، صورة كل رجل منهم على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد ضوء كوكب في السماء، ثم هم بعد ذلك منازل. كما قال عليه الصلاة والسلام: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، شك في إحداهما، متماسكين آخذا بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة، وجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. وفي رواية: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. يا رب نسألك من واسع فضلك. أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد. فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. والحديث أخرجه الإمام أحمد، وقال الألباني في صحيح الجامع: صحيح. يعني ما هو 70,000؟ مع كل واحد من 70,000 70,000، فزادني مع كل واحد 70,000. وقال صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيها، وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة، وريحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. وفي رواية: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون. أمشاطهم الذهب، أمشاطهم ما يسرح به، وريحهم المسك، مجامرهم الألوة أي العود الذي يتبخر به، وأزواجهم الحور العين، وأخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم أي أبيهم آدم 60 ذراعا. وأما عن سنهم وهيئتهم فيقول صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة جردا، ليس على بدنهم شعر، مردا ليس على وجوههم شعر، بيضا جعادا خفافا، لينين مجتمعين مكحلين، أبناء 33 على خلق على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. الحديث في المسند الإمام أحمد والترمذي والطبراني في الكبير والألباني صححه في صحيح الترغيب والترهيب. وفي رواية في سندها كلام: يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك على حسن يوسف وعلى ميلاد عيسى، 33 سنة، وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم: جردا مردا مكحلين. فهذا وصف لحال داخل الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أوائل داخليها. اللهم لا تحرمنا فضلك وأدخلنا الجنة بدون سابقة عذاب أو مناقشة حساب. فإذا دخل أهل الجنة الجنة رأوا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حيث سعت الجنة، ما أوسع الجنة، ما أوسع دار المتقين. أراد ربنا عز وجل أن يلفت أنظارنا إلى سعتها، فذكر شيئا عنها بأن وصف عرضها وأنه كعرض السماء والأرض أو كعرض السماوات والأرض. وما أدراك ما عرض السماوات والأرض؟ أنت لا تدري. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ربما يقول قائل: هذا عرضها، فأين طولها؟ كما سأل هذا السؤال هرقل من قبل، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار، وأين النهار إذا جاء الليل؟ ما أوسع الجنة، تتسع للخلائق كلها، وهناك خلق كثير دخلوا النار والعياذ بالله، فاتسعت الجنة لأصحابها وورثوا مكان غيرهم ممن دخلوا النار. وقد علمت أن بعث أهل النار ماذا؟ أن الله ينادي آدم: يا آدم قم فابعث بعث النار. قال: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فلك أن تتخيل سعة الجنة بالنسبة لأهلها، وسيتضح ذلك مع حال آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة. وكما كان هذا الحديث عن سعتها: فما أطيب ريحها، ما أطيب ريح الجنة، وإن ريحها ليشم من مسيرة كذا وكذا، وجاء في الروايات من مسيرة 500 عام في الحديث، وإن وريحها يوجد من مسيرة 500 عام وكذا، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 100 عام. وكلا الحديثين قوي وصحيح، وربما يعني يكون هناك تفاوت في ريحها، أو في أنك تجد ريحها. ولذلك بعض الأحاديث قالت: إن ريحها ليشم من مسيرة كذا وكذا، دون أن يقول 100 عام ولا 500 عام. أما قصورها: إن في الجنة قصورا لا يعجز الإنسان عن وصفها وعن التعبير عنها، ولم لا؟ ولكن ربك يحدثك عنها فيقول: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صلى الله على سيدنا محمد. نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن آخر رجل يدخل الجنة، فيقول يقول: يا رب ألحقني بالناس، فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة، فيخر ساجدا فيقال له: ارفع رأسك، ما لك؟ فيقول: رأيت ربي. فيقال: لا، ارفع رأسك، إنما هو منزل من منازلك. ثم يلقى رجلا فيتهيأ للسجود له، فيقال له: مه؟ فيقول: رأيت أنك ملك من الملائكة. فيقول له: إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك. فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر، وهو درة مجوفة ثقافها، مجوفة ثقافها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها، تستقبله جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء عيناء عليها 70 حلة، يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضه ازدادت في عينيه 70 ضعفا، فيقال له: أشرف. فيشرف، فيقال له: ملكك مسيرة 100 عام ينفذه بصرك. هذا آخر واحد يدخل الجنة، فكيف بالأوائل؟ كيف بالسابقين السابقين؟ كيف بالسبعين ألفا وتابعيهم مع كل واحد 70 ألفا؟ أسأل الله من واسع فضله، أسأل الله من واسع فضله، أسأل الله لي ولكم من واسع فضله، أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة ومن السابقين الأولين. ماذا عن أرض الجنة؟ ماذا عن خيامها؟ ماذا عن أسواقها؟ ماذا عن أنهارها؟ ماذا عن أشجارها؟ ماذا عن خيلها؟ ماذا عن تفاوت درجاتها؟ ماذا عن طعامها وشرابها ونسائها؟ الحديث لا يزال موسعا ومطولا عن الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. مضى بنا الوقت ولا أحب الزيادة، خاصة وأن الموضوع لا ينتهي مع تلك الزيادة، إنما نحتاج إلى محاضرة أو أكثر، ولأنه عندي أيضا محاضرة تحتاج إلى استعداد من الآن، فإني أستميحكم عذرا بأن أمضي إلى حال سبيلي مستعدا للمحاضرة والعصر أو العصر والمحاضرة بعده إن شاء الله، حتى أعود إليكم مساء إن شاء الله في مجلس رياض الصالحين. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.